الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 35 من كتاب القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، هو الدرس 31 من تفسير سورة البقرة، قوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. ولا تجعلوا الله، لا تصيروا الله عز وجل والحلف به عرضة لأيمانكم مانعا لكم من ملازمة الخير المبرات والخيرات، فليتعين على الإنسان أن يفعل الخير وأن يبتعد عن الشر. فإن صدر اليمين بالانتهاء عن فعل الخير، ننظر إن كان ما حلف أن لا يأتيه يعتبر واجبا، فيجب عليه أن يحنث في هذا اليمين. مثلا أقسم بالله أن لا يصل رحمه، نقول هنا يجب عليك الحنث وإطعام 10 مساكين أو كسوة المساكين. فإن عجز فصيام 3 أيام. أما عتق الرقبة إن وجد فحسن، لكن في هذه الأيام قد لا يوجد. كان يقول: والله ما أصلي في المسجد، فيجب عليه الكفارة والصلاة في المسجد. وإن كان المحلوف عليه محرما، كان يقول: والله لا أشربن الخمر، فتجب عليه الكفارة ولا يجوز له المضي في يمينه، فتجري على اليمين الأحكام 5: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، على ما بينته في كتابي التبيان في أحكام الأيمان. أن تبروا، تلازم أعمال البر والطاعات، وتتقوا وتراقب الله عز وجل باجتناب المنهيات، لأنه جمع بين البر والتقوى في هذا الموطن. وإلا التقوى تفسر بفعل المأمور وترك المحظور، والبر كذلك يفسر بفعل المأمور وترك المحظور، لكن إذا اجتمع كل منهم يفسر بما دل عليه. البر ملازمة الطاعات والمبرات، والتقوى اجتناب النواهي والزلات. وتصلح بين الناس فيما يقع بينهم من المشاجرات على مقتضى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله عز وجل: والصلح خير، وقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالصلح مأمور به من الله عز وجل ومرغب فيه، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يؤدي إليه من حقن للدماء وحفظ الأعراض والأموال. والله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يحلف أن يقطع الرحم ويستمر في يمينه، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، متفق عليه. سيأتي الكلام على بقية أحكام الأيمان إن شاء الله في تفسير سورة المائدة بأوسع من هذا. لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم، وهو ما يسبق إليه اللسان بغير قصد، بغير قصد الحلف، وهي الأيمان المطرحة التي لا أثر لها، وهي قول الرجل: كلا والله بلى والله، ولم يكن قد عقدها ولا نواها بقلبه، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قصدت قلوبكم، وهذا كقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما عقدت عليه القلوب من النية بإمضائه. فمن حنث وجب عليه الكفارة التي أوجب الله عليه، وستأتي أحكام الكفارات بإذن الله عز وجل في تفسير سورة المائدة. والله غفور لما كان من اللغو، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها، فهو عز وجل متجاوز وساتر لعباده مما وقعوا فيه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، ولكنه سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، هذا من فضله العظيم. قال البغوي رحمه الله: أعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وهذا الذي عليه الشافعي رحمه الله، وهذا هو المذهب الحق كما بينته في كتاب الآن في الذكر. أقول: وهو المذهب الحق، بينما ذهب شيخ الإسلام إلى أن أيمان المسلمين 6، وذكر منها الطلاق والعتاق ونحو ذلك. والصحيح أن الحلف بغير الله عز وجل لا ينعقد مطلقا، بل يجب على صاحبه التوبة إلى الله عز وجل. شيخ الإسلام يقول: هو لما يقول حرام أو يقول طلاق، يعني قدر له تقديرا، كأنه يقول: والذي أحل الحلال أو حرم الحرام أو والذي شرع الطلاق. لكن الذي أظهر والله أعلم أن الأمر لا يكون هكذا، نبقى على أن اليمين المكفرة هي التي تصدر باسم من أسماء الله وبصفة من صفات الله، الله أو وعزة الله أو قدرة الله ونحو ذلك. واليمين المنعقدة هي التي تكون على فعل أو ترك في المستقبل، وهذه أيضا مسألة أخرى، لأن بعضهم يعني يفعل فعله في الماضي ويريد أن يتخلص منها باليمين، ويظن أن هذه اليمين نافعة له، هذه يمين غموس من أكبر الكبائر. اليمين على ماضي والله فعلت وأنت لم تفعل، أو والله لم أفعل وأنت قد فعلت، هذه يمين غموس، ما تدخل في باب الكفارات. التي تدخل في باب الكفارات اليمين المستقبلة، والله لأفعلن أو والله لن أفعل، فإن حنت لزمته الكفارة. واليمين المنعقدة هي التي تكون على فعل أو ترك في المستقبل، أما ما كان في الماضي أنه فعل ولم يفعل أو لم يفعل وقد فعل فهي يمين الغموس. قال البغوي رحمه الله: وإذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن، أو على أنه لم يكن وقد كان، إن كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين الغموس، وهو من كبائر الكبائر، وتجب فيه الكفارة عند بعض أهل العلم. الصحيح أقول الصحيح أنها لا تجب فيه الكفارة، بل يجب عليه التوبة النصوح، فهي من الكبائر. عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. متفق عليه. في بعض الروايات: واليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني سبب لخراب الديار، صلى الله السلامة والعافية. كم من إنسان خربت داره، وربما ذهب أبناؤه، وربما وقع عليه ضرر في نفسه أو في ماله بسبب اليمين الغموس. وكم الذي يتعاطى هذه اليمين لا سيما في هذه الأيام، مع بعدهم عن أحكام الدين ومع مراقبة ضعف مراقبتهم لرب العالمين، ومع طمعهم في الدنيا ورغبتهم فيها وزهدهم في الآخرة، يحلف كأنه يحلف على أن هذا ما، بدون ورع، بدون خوف، بدون وجل، نعوذ بالله. أين هذا من تعظيم الربوبية؟ أين هذا من مراقبة الله؟ كان أبو بكر رضي الله عنه إذا حلف يمينا لا يحنت فيه، حتى أنزل الله عز وجل آية الكفارة، فبعد ذلك إذا رأى أن الخير في الحنث كفر وحنث. أما أن يتعمد إنسان على يمين غموس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو حلف على أرضه ليأخذها ظلما ليلقين الله هو عنه معرض، وفي رواية: وهو عليه غضبان. يمين غموس قرنت بالشرك بالله، قرنت بعقوق الوالدين، قرنت بقتل النفس. هناك كبائر كثيرة، لكن هذه اليمين جعلته يستحل ما ليس له، أو جعلته يتخلص مما عليه حقوق، أخذها باسم الله، أخذها بيمينه بالله. هذا الباب باب ليس باليسير. يعني عيسى بن مريم رأى رجل يسرق، قال: والله ما سرقت، قال: آمنت بالله، آمنت بالله، يعني لتعظيمه للربوبية. وهكذا المسلم إذا حلف صدق، وإذا حلف له صدق، هذا هو المفروض والواجب والمتعين. قال: للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. للذين يؤلون يحلفون من جماع نسائهم زوجاتهم تربص انتظار 4 أشهر قمرية. والألي اليمين والمراد بها ترك وطأ المرأة ألا يجامعهن، فله أن يتربص 4 أشهر، وأما ما كان دون ذلك فليس عليه تبعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه شهرا ولم تلحقه أحكام الإيلاء، مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن ما دون 4 أشهر لا يسمى إيلاء، وهذا قول غير صحيح، ذهب إليه الشافعي وهو قول غير صحيح. ففي الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهراء، فلما مضت 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهراء، قال إن الشهر يكون 29 يوما. فإن فاءوا رجعوا إلى أزواجهم بالعشرة والوطأ، فإن كان مجبوبا أو عاجزا عن الجماع كان رجوعه بالقول أو ما يقوم مقامه. المهم أنه يقطع الإلية التي حلفها، يتفق مع زوجته كيف ما اتفق، ربما يكون مسافر فهل نلزمه بالعودة إلى أرضه نجل أن يجامع زوجته؟ لا يلزم، أهم شيء يتصل لها ويقول أنا قد خرجت من يميني والأمور طيبة والحمد لله. فإن الله غفور متجاوز عن إساءته إليها في هذه الفترة، رحيم بهم. وإن عزموا الطلاق أي بعد 4 أشهر فإن الله سميع لكلامهم عليم بحالهم. والمعنى ليس لهم بعد تربص هذه الفترة إلا الفيء أو الطلاق. وقد ذهب بعض أهل العلم منهم بن مسعود وابن عباس وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أن من آل من زوجه 4 أشهر فإذا مضت فإنها تطلق منه، فهذا غير صحيح، وإنما يؤمر بالفيء وهو الجماع في هذا الموطن، وإما الطلاق حتى قال ابن حزم فإن طلق وإلا ضربه الحاكم حتى يطلق، فإن مات في ذلك الضرب فإنه قتيل الله ورسوله. والإيلاء إنما يكون من الزوجة الحرة، فلا يقع الإيلاء في الأمة، لأن الأمة ليس لها حق في الوطأ. وفي الآية أنه يجوز للرجل أن يهجر زوجته تأديبا لها وكبحا لنفورها وشدتها، وفيه بيان أن الإسلام دين الحقوق للرجال والنساء. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، خرجه أحمد. والمطلقات يتربصن ينتظرن ويعتددن بأنفسهن 3 قروء أطهار. والمعنى هذا القول الصحيح أنه 3 أطهار، وذهب بعضهم إلى أنه 3 حيض. والمعنى أن المطلقة بقوله فلانة طالق أو نحو ذلك تتربص بنفسها 3 قروء، وهذا في حال ما إذا كانت المرأة ممن تحيض مدخول بها، وأما إذا لم تكن من الحائضات فعدتها 3 أشهر، وإن كانت من الحوامل فعدتها وضع الحمل، قول الله عز وجل اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي غير المدخول بها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وإن خلعت منه أو فسخت فعدتها حيضة كما في حديث ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما. ما شاء الله، هذا ملخص طيب لأحكام العدد، يعني المدخول بها إما أن تكون حامل أو غير حامل، فإن كانت حامل فعدتها بالوضع، وإن كانت غير حامل إما أن تكون ممن يحيض أو ممن لا يحيض، فإن كانت ممن يحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت ممن لا يحيض فعدتها كم؟ 3 أشهر. وإما أن يكون غير مدخول بها فلا عد لها، لا عد لها. وقد اختلف العلماء في القرء، فذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن القرء الحيض، وذهبت عائشة في جمع من أهل العلم إلى أن القرء الطهر، فعلى هذا إذا دخلت في حيضتها 3 انتهت عدتها. وأما من قال بأن القرء الحيض فتستمر في عدتها حتى تغتسل من حيضتها 3، وقد رجح القرطبي في تفسيره والشنقيطي في أضواء البيان بدلائل لغوية وشرعية أن القرء الطهر، مع أنه من الألفاظ المشتركة، القرء من الألفاظ المشتركة. ولا يحل لا يجوز لهن للزوجات أن يكتمن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض. ويجوز للزوج في هذا الحال إن كان الطلاق رجعيا أن يراجعها بدون إذنها أو إذن أوليائها. وفيها أن النساء مأمونات على أنفسهن في شأن الحيض والحمل والرضاع ونحو ذلك. إن كنا يؤمن بالله مراقبات له ممتثلات لأمره وشرعه فيجب عليها أن تكون صادقة ظاهرا وباطنا مع زوجها، سواء كانت معه في عشرتها أو قد فارقها بطلاق. واليوم الآخر يخفنا الله أن يجازيهن في ذلك اليوم، فإنه يوم الجزاء والمعاد. وبعولتهن أزواجهن الذين وقع منهم الطلاق أحق بردهن مراجعتهن إلى عصمتهن أو إلى عصمتهم أحسن. أحق بردهن في ذلك في زمن التربص والعدة إن أرادوا إصلاحا لا ضرر على المرأة فيه، وأما إذا كان الحال على النشوز والنفرة فالمضي في الطلاق أولى، لأن بعضه يطلق زوجته ثم يردها من أجل يمتهنها، هذا ما يجوز، وإنما ذلك إن أراد إصلاحها. وبهذا تعلم أنه لا يجوز أن تخطب المطلقة طلاقا رجعيا، بل ولا يجوز التعريض لها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا، أخرجه أبو داود عن بريدة. وفيها أن الحياة الزوجية مبنية على الإصلاح فيما فيه مصلحة العباد جميعا، ويستثنى من هذه الآية الطلاق المبتوت، فإنه إذا كانت الطلقة الثالثة فلا حق له في ردها حتى تنكح زوجا غيره كما سيأتي. ولهن الزوجات من الحقوق مثل الذي عليهن من الحقوق لأزواجهن بالمعروف شرعا وعقلا على قدر الاستطاعة بغير كلفة ولا مشقة. وفي حديث معاوية البهزي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حلفت هكذا، ونشر أصابع يديه يعني 10 مرات حتى تخبرني ما الذي بعثك الله به. قال: بعثني بالإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران، لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه، يعني إن مات على شركه، أما من تاب فإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقول الله عز وجل. قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، خرجه أحمد. وفي هذه الآية دليل على أن طاعة الزوج بالمعروف واجبة وليست على سبيل التطوع فقط، وإننا نشكو إلى الله عز وجل في هذا الزمن من تسلط النساء على أزواجهن بسبب تقليد الكافرات والخروج عن هدى القرآن والسنة في هذا الباب تحت ذريعة المناداة بتحرير المرأة، وما تقوم به المنظمات في البلاد الإسلامية لدليل على حرص الكفار على إفساد نساء المسلمين. وللرجال الأزواج عليهن النساء درجة فضيلة في الحق، وهذا كقوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فدرجة الرجل من حيث القوامة والفضل والإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أخرجه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تتبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، خرجه أحمد عن أنس رضي الله عنه. والله عزيز في ملكه لا يغلب، حكيم في فعله وما شرع. إلى هنا بارك الله فيكم.